بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية على قناة المجد العلمية. أسعد وأرحب باستفساراتكم وأسئلتكم والتي ترد على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى البريد الإلكتروني للبرنامج والإيميل البرنامج، كما أسعد بمشاركتكم معنا في وسم البرنامج فتاوى المرأة. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفها الكريم سعادة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء.
حياك الله شيخ عبد الله، حيا الله المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك. كنا شيخ عبد الله تحدثنا خلال الثلاث حلقات الماضيه في هذا الشهر عن الدعوه او المراه والدعوه، وتكلمنا في مجموعه من القضايا، والان في هذه الحلقه سنبدا بحديث عن المراه والاحتساب. لا شك ان للمراه دور كبير في هذا الموضوع، وهو الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بنات جنسها. لكن بادي ببدء، ما المقصود بالاحتساب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن مسألة كلمة الاحتساب بهذا اللفظ مصطلح تدول عند أهل العلم رحمه الله في القرون المفضلة، ولهذا يقولون العلماء رحمهم الله: فلان رفع دعوى حسبة، أو فلان أنكر على فلان حسبة، أو فلان بين هذا الحكم حسبة. والمقصود في هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو بيان حكم الله سبحانه وتعالى وشرعه للغير في فعله أو في قوله. فإذا فعل إنسان مخالفا للشرع فإن الإنسان يبين له حكم الله سبحانه وتعالى ودينه في هذا الأمر، فإن قال قولا أخطأ فيه يبين له، وهذا البيان هو الحسبة بأن يبين حكم الله سبحانه وتعالى. فإن كان قد وقع في منكر فإنه يبين له وينكر عليه، وإن كان قد أخطأ في هذا فإنه يحتسب عليه ويبين عليه، وإن كان قد فعل فعلا فإنه يبين له. والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا، فمثال ذلك فإن البخاري ومسلم قد روي عن عبد الله بن مغفل أنه رأى ابن عم له يخذف بالحصى الصغير، فقال له: لا تخذف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، إنما تفقع العين وتكسر السن. قال: فلما رآه بعد ذلك فقال: ألا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ لا أكلمك أبدا. فكون عبد الله بن مغفل يبين حكم الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي فعل فعلا خالف فيه شرع الله، هذا يسميه العلماء هو الحسبة. والأمثلة في هذا كثيرة جدا. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حينما بينت وجوب حماية النذور وبيان حكم الله سبحانه وتعالى فيها، كما عندما حلفت ألا تكلم عبد الله بن الزبير، فبينت خطأ عبد الله بن الزبير في هذا الأمر وبينت حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. والمقصود أن الإنسان إذا رأى على غيره، أو امرأة رأت على غيرها خطأ شرعيا، فإنها تبين لها حسبة لله سبحانه وتعالى ليظهر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض ولتقوم الحجة على الخلق وعلى الناس كافة.
أحسن الله لك شيخ عبد الله. إذن ما فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو فضل الاحتساب؟
نعم، من المعلوم أن المرأة والرجل صنوان، أن المرأة والرجل في هذا الأمر صنوان، لكن كل يصلح لحاله. فالرجل من المعلوم أنه لا يلزم أن يحتسب على من يقع فيه من الضرر أو من ليس هو أهلا لذلك. فكذلك المرأة لا تحتسب إلا على بني جلدتها أو ممن هم من محارمها. فمثال ذلك إذا رأت المرأة على زميلتها لباسا فاضحا، فإنها واجب عليها أن تبين حكم الله سبحانه وتعالى في هذا اللباس لأجل أن تبرأ ذمتها. والمقصود في الاحتساب نوعان، وهذا مهم جدا يا شيخ، اللي هو عندما نتحدث عن المقصود بالاحتساب نوعان: احتساب لمن باب الإرشاد والتوجيه، فإذا كانت المسألة خلافية خذ مثال على ذلك، يعني خلنا نقول التشكير
وهي مشكلة
معروفة خلاف عند أهل العلم، فمن العلماء من كرهه، ومن العلماء من حرمه، ومن العلماء من أباحه. والذي يظهر والله أعلم إذا لم يكن بالليزر ولم يكن بالسواد ولم يكن بالحلقة الأصل فيه الجواز. لكن لو أن امرأة رأت التحريم ورأت زميلتها في هذا، ما لا يجب عليها أن تنكر، لأن هذا ليس إنكار، لأن هذا مسائل خلاف. لكن لو أنها أرادت أن توجهها من باب ربما تكون هذه المرأة جاهلة في هذا أو غير ذلك،
أو من باب الورع
نعم، فقالت لها ذلك، هذا لا بأس به. لكن شريطة ألا يكون ذلك على سبيل الغلظة أو على سبيل النكير أو المفترض أنت لا تفعلين كذا، كأنه نوع من التأنيب، هذا لا يسوء. لماذا؟ لأن هذه المسألة مما يسعى فيه الخلاف، فليس قولك أولى من قول زميلتك التي فعلت هذا الأمر، وهذا معروف هذه المسألة. إذا ثبت هذا، فالقسم الثاني هو أن ترى زميلتها قد وقعت في منكر، قد نص الكتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو أجمع العلماء عليه، فإنها تحتسب ويكون حينئذ واجب عليها البيان والتوجيه. هذا من حيث نوعية الاحتساب. أما فضله فكل آية أو حديث بينت فضل الأمر بالمعروف، فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا داخل فيه، كما قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير دلالة على أن هذه الأمة وإن كانت يسيرة طائفة، فجعلها الله سبحانه وتعالى هذه الطائفة اليسيرة في مقام الأمة. ولهذا قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة. ما معنى أمة؟ يعني أنه إمام يقتدى به. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو قد تمثل بالإمامة، حيث أنه أمر الناس أن يطيعوه على ما أمرهم به من أمر الله وأمر رسوله. وهذا نوع من الاقتداء، ولما كان العلماء يبينون للناس أحكام دين الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم صاروا أئمة. لماذا؟ لأن الناس تقتدي بقولهم الذي هم يبينون حكم الله سبحانه وتعالى، أو بفعلهم الذي يفسرون به سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود. إذا ثبت هذا، فإن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بينت فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبينت خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا أمر مهم جدا. فلأجل هذا أمر الشارع الحكيم أن الإنسان إذا رأى صاحبه على منكر أن يبين له المنكر، لأنه إذا لم ينكر فإنه سوف يكون أكيله وجليسه وشريبه، ثم بعد ذلك يستمر هذا الأمر، ثم لا يقع في قلبه من غضب الله وغضب رسوله على هذا الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في لعن بني إسرائيل، قالوا: كانوا إذا رأى أحدهم صاحبه على منكر لم يمانع أن يكون جليسه وشريبه، ثم بعد ذلك لم يبالي بهذا المنكر. فأصبح الناس لا يميزون بين الحلال وبين الحرام. ولأجل هذا قال الله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فجعل الله سبحانه وتعالى الذي خالف حكم الله سبحانه وتعالى في هذا المكان أو في هذا المجلس ظالما، لأنه إما أن يكون ظالما لنفسه وإما أن يكون ظالما مع إخوانه أو ضد إخوانه.
أحسن الله عليك شيخ عبد الله. معنا مداخلة من الدكتورة حياة بأخضر. دكتورة حياة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتورة حياة بأخضر، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة. حياكم الله دكتورة.
حياكم الله. مداخلة إن شاء الله ما طيل فيها، لكن بداية أشكر شيخنا الأفاضل اللي شاركونا يعني إخراج هذا البرنامج الرائع للنساء، جزاهم الله كل خير، سواء ضيفك الموجود أو كل من يحضر معنا، جزاهم الله كل خير. بداية أقول كل إنسان له هم وهمة، وعلى قدر همه تكون همته، إلا فئة واحدة كلنا نعرف من البشر ليس لها ذلك، إنهم المجانين فاقدوا عقولهم، فهم أصلا غير محاسبين. لكن كل إنسان كان على حق أو على باطل له هم وهمة على حسب معتقده، على حسب هدفه يسعى لتحقيقها. والمرأة المحتسبة لها هم وهمة، لكنها تمتاز أو تفضل على الرجل بأن مجالها في الاحتساب أوسع من الرجل أو أكبر. كيف؟ يعني هي في بيتها نجد احتساب أكثر لعلاقتها بالأولاد أكثر من الرجل، علاقتها بالخادمة أو علاقتها بالسائق طبعا يعني في ذهابها وإيابها، لكن طبعا حساب على السائق لا يكون منها، يكون عن طريق الرجال حتى لا يفهم الكلام خطأ. أيضا هي لها احتساب أكثر كمان في التسوق، فهي أكثر خروجا وممكن أن تحتسب على من ترى من النساء في المشفى، على الممرضات، في المشاغل النسائية، صالون التجميل، دور التحفيظ، الزيارات سواء العائلية أو الاجتماعية، السفر، ممكن أن تحتسب على المضيفات أيضا في عملها في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن كل هذه المجالات التي يعني رزقنا الله إياها تحتاج أنه تكون طبعا أول شرط الإخلاص في النية والاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ثم ضرورة التثبت من المعلومة التي تقدمها، ثم الإبداع في الاحتساب، فلا تقدم احتسابا يعني بطريقة غير يعني لكل مقام له طريقة في الاحتساب أو إبداع.
دكتور حياة
كان في وقت تفضل.
وش مقصود بالإبداع؟ ذكرتي قضية الإبداع في الاحتساب.
يعني كيف أقول مثلا لما أنا مثلا أسافر مثلا أو أي امرأة تسافر محتسبة، يعني ما يعيقها أن تحضر هدية بسيطة في ظرف، الآن ظروف جميلة نسائية، ألوان نسائية جميلة تناسب ذوق النساء، تضع في الظرف ممكن مطوية أو كتاب بلغة عربية أو باللغة الإنجليزية، تضع ممكن ميدالية، تضع ممكن كده غلاف لعلبة المناديل يكون رائع، الآن تباع في كل مكان. ممكن هدية نسائية عبارة عن بكلة عن شيء في هذا الظرف، ولما تجي المضيفة مثلا تمر وغالبا اللي يخدموا في الطائرات الغالب هن مضيفات، فلما تمر تشكرها وتقول لها هدية لك، هذه لك فقط، ما تأخذ ولا تعطي معها، ومن تجربة يتقبل يعني ما يرفض، نادرا ما يرفض. هذا ممكن طريقة يسيرة جدا، رايح المشفى تعبي برضو معها ظرف آخر تحط فيه برضو أشياء رائعة جميلة، ممرضة في الاستقبال النساء كذا تضع لهم هذه الهدية. ممكن أحيانا ما تحضرها هدية بالكلمة الجميلة يعني اللي هي الهادية جزاك الله خير، ممكن انتو ان شاء الله من بيت فلانة، يعني تبدأ التعرف عليها بعدين تبدأ تعطيها كلمتين هادئة أو تتركها. لكن النقطة الرابعة اللي أنا بقولها بعد الإخلاص في النية والاتباع ثم الإبداع ثم التثبت من المعلومة، مراعاة من أحتسب عليها، يعني التي أمام المرأة. أنا أرى أنه يعني بعض النساء صلى الله عليه وسلم يعني يبدو من, من, من مظهرها العام، الله أعلم بالسرائر، نحن نوكل القلوب لله، لكن نحن نحكم بالظاهر. إذا رأيت من ظاهر أنها امرأة يعني عفوا صاحبة مشاكل ممكن أن يعني يؤدي المنكر إلى منكر أكبر منه، هذه لا تعرض لها، لأن مراتب إنكار المنكر هي معروفة ثلاثة: أن أنكر وأعلم أن المنكر سوف يعني يزول يجب أن أنكر، أن أنكر وأعلم أن المنكر لن يزول لكن يكون أخف يجب أن أنكر، أن أنكر وأعلم أن المنكر سيزيد يجب أن لا أنكر، لأن أنا هدفي إزالة المنكر. فهذه شروط. هنا أقول أيضا يعني كما صرحت لك دكتور عبد الله إنه وفقني الله ويسر لي طباعة اللي هي ورقة عمل قدمتها في ملتقى المحتسبة، فكان بعنوان مشاريع عملية في احتساب المرأة. يعني عشان الوقت ما يمدي، انا اتمنى كنت ان اقول اشياء منه، لكن حتى ما اخذ من وقت ضيفكم المبارك والناس يحتاجون الى كلامي اللي هو افضل مني، جزا الله خير في الفقه وفي الفتوى. فاقول يعني الكتاب موجود، وموجود على الـ على الـ على النت، مشاريع عمليه في حساب المراه، وانا عبر برنامجكم يعني اقولها دعوه لمكاتب الجاليات لطباعة الكتاب لهم، يعني يعيدون طباعته مع مطويتين فقن الله لكتابتهما، مطوية كما فعل الدكتور قد القحطان في مكتب الجالات الذي يتبعها، طبعت للمطويتين، مطوية رسالة إلى بائعة ومطوية رسالة إلى ولي أمر البائعة. ولو يعني وأنا متأكدة يعني أنا وأنا أتكلم الكثير من هن أفضل مني في كتابة مثل هذه الإصدارات، فأتمنى كلها تخرج، ونحن يعني باسمي وأنا متأكدة باسم كل أخواتي نترك لمكاتب الجاليات تطبع وتصور وتوزع بطريقة رسمية فيستفيد الجميع، فقط رسالة القبول. جزاكم الله خير وأفعالي طالة.
شكرا الله لك الدكتورة حياة بأخضر، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة. شيخ عبد الله، أشارت الدكتورة لنقطة مهمة، وهي قضية الإشارة إن الاحتساب ليس المقصود به فقط الإنكار بالمعروف، عن الإنكار في المنكر وعن
النهي عن المنكر.
نعم، النهي عن المنكر، إنما الأمر بالمعروف. صحيح. فالبعض قد يميل إلى النهي عن المنكر وينسى الأمر بالمعروف، فهي أشارت إلى جزئية مهمة.
صحيح.
في قضية من الأمثلة التي ذكرتها قضية إعطاء الهدية، هي صحيح. جزء من الاحتساب. صحيح. لأن هي الأمر. صحيح. المعروف.
وهذا مهم جدا، حتى ليست القضية قد تخفى هذه القضية على بعض الفتيات أو بعض النساء، قد تخفى على بعض طلاب العلم، فتجد الرجل أحيانا أو بعض الإخوة حينما يرون عالما قد نصب وجثى ركبته لتعليم الناس في المسجد ليبينون حكم الله سبحانه وتعالى، فيقولون يا شيخ قم أنكر المنكر أو أمر معروف عن المنكر، فيظنون أن قيامه بهذا التعليم ليس أمرا بالمعروف. ثم إن الأمر بالمعروف قطعا سوف يكون نهي عن المنكر، لكن النهي عن المنكر لا يلزم منه أن يكون أمرا بالمعروف، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن النهي عن شيء لا يلزم أن يكون أمرا بضده، وهذا أمر معروف. فالذي يأمر بالمعروف حصل على أمرين، أمر ونهى، أما الذي ينهى عن المنكر لا يلزم أن يكون قد أمر. ولهذا قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فذكر سبحانه وتعالى البيان المفصل في الأمر والنهي المجمل في المنكر. لماذا؟ لأن أحيانا كونك تترك مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى هذا يكفيك إذا كنت تريد الانقياد والطاعة. النقطة الثانية وهذا مهم جدا، وهو أن بعض الأخوات كما يوجد من بعض الشباب هو يظن أنه أهم شيء يسجل موقف أنه ينهى على المنكر، وهو لا يعلم أنه لا بد حين الأمر معروف أو حين النهي عن المنكر ما الذي سوف يترتب عليه من المآلات. واعتبار المآل مهم جدا عند العلماء كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية وابن القيم. فالإنسان حينما ينهى عن المنكر ما الذي سوف يترتب عليه كما أشارت الأخت الدكتورة حياة جزاها الله خير، ما الذي يترتب عليه؟ بعض الأخوات أهم شيء تسجل موقف، تقول أبري ذمتي. لا، ليست القضية أنك تسجلين موقف لتبري ذمتك، القضية هل هذا الإنكار سوف يترتب عليه مصلحة عظمى أو مصلحة خاصة أو ليس يترتب
أو ضرر.
فإذا كان هذا المنكر سوف يزول أو يخف أو يأتي منكر بداله، فإن العلماء رحمهم الله في الجملة قامروا بالإنكار، حتى لو أني علمت أن شخص حينما أنهى عن المنكر سوف يفعل منكرا آخر مثله ليس أعلى منه، فإن ابن القيم أشار إلى أنه محل اجتهاد، والذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان ينكر، لأنه ما يدري ربما هذا الإنكار قد يولد إنكارا مثله أو سوف يترك هذا المنكر لأنه أحس بضميره يؤنبه، فكون الإنسان ينكر عليه قد يكون هذا فيه منفعة أن الناس يحتسبون عليه. فلهذا فإن الإنسان ينبغي أن يعرف أو الأخت تعرف حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بعض الأخوات قد يتصور من قبل بعض الذين ينكر عليهم أو يحتسب عليهم يجدون في نفوسهم غلة أو خوف منهم. ينبغي أن نحسس للناس أن دين الله ليس عذابا، أن دين الله ليس يعني توجيها كأني أنا صاحب سلطة أمرك بالمعروف عن المنكر. يجب أن يعرف الناس أن دين الله رحمة، حينما أنا أبين لك فإنني أبين لك برحمتي عليك، وخوفي عليك والشفقة عليك. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة الذي كانوا يكتبونه في كتبهم أن أهل السنة والجماعة أرحم الخلق بالخلق. وانظر إلى هذا العبارة الجميلة وهي قصة إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي، اسمع كلمة يا أبتي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمه أبي طالب: يا عم لا أغني عنك من الله شيئا، تجد عبارات فيها نوع من التودد، فيها نوع من الرحمة. الرسول عندما جاء إلى عمه أبي طالب وهو في سكرات الموت فقال: يا عم كلمة، نظر حتى في وقت سكرة الموت يريد أن يشده، قال: كلمة أحاج بها لك عند الله سبحانه وتعالى. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله. انظر هالكلمة، فالإنسان مطالب أن يكون ذا رقة ورحمة وتودد للناس. نعم صحيح أنه في فرق بين شخص قد توغل في المنكر، شخص عرف بالمنكر، شخص مستهتر، شخص لا يبالي بالمنكر، شخص يريد العناد على أمر المعروف عن المنكر، فهذا له أسلوبه. كما قال تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فلا ينبغي أن يعامل كل من أخطأ بأسلوب واحد، ينبغي أن يعامل المخطئ بأسلوبه الذي ربما يكون خطأه عن غير علم. الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب على الرجل الذي أساء في صلاته. انظر إلى أسلوب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أسلوب حذيفة. حذيفة صحابي وهو أفضل ممن جاء بعده من التابعين وغيرهم، لكن أسلوب حذيفة ليس مثل أسلوب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول ماذا قال للرجل المسيء في صلاته لما صلى وأخطأ في صلاته؟ قال: السلام عليك يا رسول الله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى. انظر إلى حلمه صلى الله عليه وسلم، فلما صلى لا صلى وقد أخطأ في صلاة، فرجع ثم قال: السلام عليك يا رسول الله. قال رسول: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. قطعا قطعا، وكأني أنظر إلى وجه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبين لهذا الرجل وهو خلاد بن رافع، قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصل. تخيل معي يا شيخ عبدالله لو أني بوجي واحد ما يعرف كنت رح تصلي، الله يجزاك خير ترك ما صليت، يقول: لا يا أخي ما نصلي، أنت تعلمني. لكن لو أقول له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا أخي ارجع فصل فإنك لم تصل، تجد أنه يذهب بقلب منشرح. ثم لما قال له الثالث: ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا الأدب. حذيفة في عند البخاري قال له: منذ كم وأنت تصلي؟ قال: منذ كذا وكذا سنة. قال: لو مت على غير الفطرة التي بعدك بمحمد صلى الله عليه وسلم. حذيفة بيّن الحكم الشرعي، لكن قطعا ليس بيان حذيفة مثل بيان محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى معاوية بن عبد الحكم كما في صحيح مسلم، عندما كان أول لم يعلم بحكم الكلام في الصلاة، فعطس رجل من القوم فقال: يرحمك الله. قال: فجعل القوم يضربون بأفخاذهم، فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يلطخون بأفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فسكت. فلما سلم أقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى معاوية ماذا قال: قال: والذي بعثك بالحق ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. عندما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم له هذا البيان، علم معاوية أن هذا القلب الرحيم الرؤوف الحنون محتاج هو إلى أن يبين له مسائل كثيرة. قال: يا رسول الله، إن منا أناس يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. الآن معاوية يبحث مسائل أخرى. لماذا؟ لأنه رأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم وشفقته. يعني تخيل معي لو أن شخصا الآن يا شيخ إمام صلاة جمعة، فقام وجاء شخص قال: يا طوع جزاك الله خير، ترى أنا عندي كذا مسألة. تجد الناس ربما يقولش الجاهل الذي جاء، ماذا كان حال هذا الخطيب؟ هل سوف يأتي ويبين له ويترك الناس ويبين له حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة؟ انظر إلى هذه القصة التي رواها مسلم في صحيحه. قال رجل يا رسول الله، وهو يا رسول يخطب، قال يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه ما يعرف ما دينه، وهو الخطبة الرسول وهو يخطب. قال الراوي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره، ثم جاء فأتي له بكرسي حسبت قوائمه من حديد، حسبت قوائمه من حديد. قال فجعل يعلمه مما علمه الله، حتى ثم بعد ذلك رفع جاء إلى المنبر وأكمل خطبته. وهذا من باب أدبه صلى الله عليه وسلم. وهكذا نريد نحن من أخواتنا جزاهن الله خير ألا تكون همها أن تنكر المنكر، فتجد بعض الناس عنده حماس إلى أن ينكر.
وذلك يا شيخ أنا قد يقودنا هذا الحديث إلى قضية آداب الاحتساب.
صحيح.
ولعل تأذن الشيخ بخروج إلى فاصل ثم نعود بعد هذا الفاصل لاستكمال هذا الحديث. مشاهدينا الكرام فاصل قصير، نعود بعدها إلى برنامجكم فتاوى المرأة، فانتظرونا.
جوال مجدها عالم من اختيارك، عائلة مجدها، صالون مجدها، فقه مجدها، صحة مجدها، مطبخ مجدها، مجدها دائما برفقتك. للاشتراك أرسل الرقم 2 إلى مشتركي STC 88444، مشتركي موبايلي 607770. جوال مجدها تحت إشراف الدكتورة ليلى السابر، الدكتورة نوف التميمي، الدكتورة جواهر آل الشيخ. جوال مجدها إحدى خدمات جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوالك. فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه، أن تعرف الطريق وتستنير به خير من أن تعيش في حيرة من أمرك، فهناك أوقات تحتاج فيها للجواب الكافي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 88444 لمشتركي STC أو إلى 607770 لمشتركي موبايلي. الجواب الكافي معك في جوالك. هذا البرنامج برعاية مركز آسيا للاستشارات التربوية والتعليمية. مركز باحثات، أنت وبيدك القرار. بيدك القرار.
حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. الشيخ عبد الله كان قبل الفاصل تكلمنا عن آداب الاحتساب.
نعم.
هناك مجموعة من الآداب تحتاجها المحتسبة.
نعم.
والآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر، لعلنا نعرج في أهمها وأبرزها.
نعم، نحن بدأنا في أول واحد وهو مسألة الرحمة.
نعم.
في المخطئ، فالإنسان مهم جدا أن يحس المخطئ إنك ترحمه، لأن رحمتك له تجعله يقبل عليك ويتأثر فيك. ولهذا قصة عبد الله بن حمار الذي رواه البخاري، الذي كان يحب أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء من سفر أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر، فكان إذا جيء به وهو يشرب الخمر أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. فقام أحد الصحابة فقال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لا تلعن، وفي رواية لا تسبه، فإنه يحب، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. السؤال الذي ينبغي أن نتأمله كثيرا، هذا الرجل الذي كان النبي يقيم عليه الحد ويجلده صلى الله عليه وسلم، لماذا أقبل على النبي مرة ثانية وأجلس في مجلسه؟ بعض الناس لو تنكر عليه عند الناس خلاص من يوم ما تشوفه، لو رأك في الشارع ربما أخذ الطريق الآخر. لماذا؟ لأن هذا الرجل عبد الله بن حمار رضي الله عنه رأى من رأفة ومحبة وبشاشة محمد صلى الله عليه وسلم مما جعلته يقبل على مجلسه صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يفرق الناس بين خطأ المرء وبين دعوته. ينبغي أن يكون خطأه لبيان دعوته في هذا الأمر، إلا إذا كان الرجل يعني إنسان مستهتر، إنسان يحب يريد أن يغيظك، فهذا شأن آخر وتعامله مع آخر كما قال تعالى إلا الذين ظلموا منهم. لكن أكثر الناس ربما يقع في الخطأ، ربما يكون عن جهل، ربما يكون عن غير دراية، ربما يكون عن تواطؤ من أسراب، كما يقول الناس يشبه بعضهم بعضا كأسراب الخطأ. فالقضية أنه يجب أن يكون الإنسان حينما يأمر معروف أنكر أن يحسس غيره أنه يرحمه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى الرجل الذي بال في المسجد فغضب الصحابة فنهوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزلموه،
الرحمة
دعوه لا تزلموه. هذا أعرابي ما يدري،
لو في مسجد،
يعني في مسجد، يعني هل هم أشد غضبا من الله لله سبحانه وتعالى من رسوله؟ هل هم أكثر غيرة من الرسول؟ قال رسول دعوه لا تزلموه، ثم دعا بذنوب مما فأصبه عليه الصلاة والسلام. ما قال يلا تعال يا عرابي صبه زي اللي أخطيت فيه، قال هذا عرابي عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب ماذا قال؟ رفع يديه وقال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. هذه الرحمة التي الله سبحانه وتعالى قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إذن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله، يعني دائما الكلمة الجميلة اللي يقول محمد الخضر حسين، يقول ولو كانت ثروتك بلغت ما بلغت، ولو كنت صاحب جاه أو صاحب مركز فلن يتأثر الناس فيك ما لم تكن حسن الخلق والرحمة. هذا أهم شيء، أهم شيء أن تكون دعوتك فيها نوع من الرحمة، لأن الناس إذا أحسنت تعامل معهم سوف يتأثرون فيك. ومشكلتنا دائما أننا نظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو لا بد أن يكون فيه قول، لا، قد يكون غيظي تغير وجهي أثر ذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين، فلما رأت ما في قال عائشة فرأيت ما في وجهه فقلت أتوب إلى الله وأتوب إلى رسوله، ما أذنبت يا رسول الله؟ قال ما هذا القرمط يا عائشة؟ قالت صنعته لك يا رسول الله، قالت ثم قطعناه فرجعنا منه وسادتين. فالإنسان أحيانا يظهر أثر إنكاره بوجهه، وهذا نعمة عظيمة أن الإنسان يحسن الأدب في هذا الأمر. والناس أحيانا يقول عسى ما شر فلان وراك عسى ما شر، أبد والله، بس أنه يا أخي هذا الأمر
الإمام هذا شيء من الإنكار في
نعم
بالوجه
بالوجه.
ولعلنا نستقبل أحد الاتصال. الشيخ عبد الله أذنت لنا، معنا اتصال أم عبد الله من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بداية نشكركم على هذا البرنامج الذي تحتاجه المرأة حقيقة في هذا الوقت وبشدة، جعل الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم. أحببت فقط أني أنقل تجربة في الاحتساب الإلكتروني قامت فيها مجموعة من الفتيات المحتسبات. هذا المشروع أطلق عليه مشروع زاجل المحبة.
زاجل المحبة.
زاجل المحبة، نعم. فكرة المشروع هي إعداد رسائل في الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموضوعات متعددة حسب ما يعني أكثر المنكرات المنتشرة عند النساء، خاصة لأن الفئة المستهدفة في المشروع هي النساء. الرسائل هذه تأتي على نوعين في الموقع. النوع الأول نوع تعده القائمات على المشروع نفسه برسائل جاهزة ما على الأخت المحتسبة، إلا أن تدخل على الموقع تختار الرسالة ثم تدخل إما رقم الجوال أو تدخل البريد الإلكتروني، ويقوم الموقع بإرسال هذه الرسالة إلى من تريد المرأة نصحة باسم ذات المحبة.
جميل.
هذا نوع من الرسائل.
ولا أختي أم عبد الله جزاك الله خير. ولا يعلم المرسل إليه من الذي أرسلها؟
لا يعلم.
جيد جيد.
النوع الثاني من الرسائل إذا كان عند الأخت المحتسبة تريد أن تنصح إحدى قريباتها أو زميلاتها بشيء معين لا تجد من الرسائل الموجودة في الصناديق في الموقع ما يناسب، تكتب هي الرسالة بأسلوبها ثم بعد ذلك تعرض الرسالة على لجنة شرعية.
جميل.
وتدقيق لغوي ولجنة علمية.
جميل.
ثم حتى تجاز الرسالة تدخل الأخت رسالتها والرقم الجوال الذي تريد أن ترسله أو البريد الإلكتروني، تمر الرسالة هذه على اللجنة على ثلاث لجان، إذا أقرتها اللجنة ترسل أيضا باسم زاجل المحبة دون أن تعلم الأخت المرسل لها من الذي أرسلها، يأتيها باسم زاجل المحبة.
ما شاء الله ما شاء الله
ما شاء الله. تفضلي يا معدلة.
طبعا الهدف من هذا المشروع إحياء شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة خاصة بين النساء، لأن يكثر الآن المنكرات انتشرت كثير خاصة بين النساء، أصبحت الأخت تتحرج كثيرا.
صحيح.
من أنها تنصح أختها أو قريبتها أو حتى أمها أو يعني لما يترتب عليه من تقاطع وتدابر وغيره.
صحيح.
فجاءت هذه الفكرة من باب إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
جميل.
ومواكبة للعصر وانتشار هذا الأمر. وأبشركم ولله الحمد يعني أن الموقع سجل إحصائيات جدا رائعة دلالة على إقبال الناس ويعني حقيقة وتشوقهم لهذا الأمر. يعني خلال 20 يوم تقريبا بلغ الزائرات للموقع أكثر من 500,000.
ما شاء الله ما شاء الله.
والرسائل التي أرسلت خلال 20 يوم الأولى مع أنه لم يكن له حملة إعلامية حقيقة أكثر من 18,000 رسالة.
ما شاء الله.
حتى أنه في بعض الأيام في اليوم الواحد أكثر من 7,000 رسالة.
ما شاء الله.
ولله الحمد والمنة. فكانت يعني هذه يعني فكرة جميلة صلى الله عليه وسلم بارك فيها. قد تسأل إحدى الأخوات كيف أني أصل إلى هذا الموقع؟ أنا أقول ما عليك إلا أن تدخلي في محرك البحث وتكتبي زاجل المحبة وبإذن الله ستسعدي بإحياء هذه الشعيرة المهجورة في نفسك بأسهل الطرق وأيسرها.
وهل في لكم موقع في تويتر وفي الفيسبوك؟
لا إلى الآن الموقع إن شاء الله كانت البداية تجربة فقط، الموقع الآن تحت التطوير بإذن الله وسينطلق بثوبه الجديد بإذن الله بشكل أوسع وانتشار أكبر بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خير. ما شاء الله. جزاكم
الله. أسأل الله أن يبارك في الجهود.
شكرا لك. لكم أم عبد الله وبارك الله في هذه الجهود. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقكم ويسددكم.
آمين يا رب.
أنا تفتخر والله أن تسمع مثل هذه المبادرة الجميلة التي
فعلا.
تواكب كذلك.
صحيح.
التقنية الحديثة وبأسلوب جميل بحيث أنه لا ينحرج.
وهذا أهم شيء من ميزة هذا الخدمة هذه، أن الإنسان إذا وجه نصيحته لغيره لا يعرف الغير أن المرسل فلان، لأن بعض الناس أحيانا يتحسس من هذا الأمر، والمرسل إليه قد يكون عنده نوع من التوجس كثيرا، ما فعل فلان إلا هذا، فإذا كان هذا موقع ولا يعرف إلا بهذا كان هذا من أعظم النفع الذي ربما يتأثر فيه الإنسان. فيتصور بعض الناس أنه رسالة من أين جاءت، ما أكثر من تخالطهم. فهذا رسالة جدا جميلة جدا. وأتمنى أن يكون هذا الموقع مخصص لأقسام، يعني قسم اللباس، قسم المنكرات السمعية، قسم المنكرات البصرية، وهكذا، بحيث الإنسان إذا أراد أو الأخت إذا أرادت أن تتوجه إلى الموقع تجد بغيتها سريعا، وهذا نعمة عظيمة. وأتمنى أن يكون هناك أشياء كثيرة عندنا نستطيع أن نخدم، يعني التوجيهات، يعني مثل بعض في وقت العطلة، يعني في الإجازات هذه قد تكثر كلام الناس والقيل والقال، فلماذا لا يوجه الإنسان في رسالة؟ يعني أحيانا الإنسان وهو لا يدري قد تأتي رسالة تؤثر فيه كثيرا، الرسائل والبشاشة والتأثير يؤثر في الإنسان وهو لا يشعر. أنا أعطيك مثال الشيخ عبد الله ممكن لأول مرة أطرحها. أنا كان عمري واحد في الأولى ثانوي، كان شيخنا محمد بن عثيمين يأتي من عنيزة إلى القصيم ويلقي محاضرة في مركز الملك خالد الحضاري
في
بريدة، ويلقي في عن رمضان محاضرة في رمضان أو محاضرة عن الحج، وكنت صغيرا فحضرت هذه المحاضرة وإلى يومي هذا لا أنساها. لما حضرت المحاضرة وانتهت المحاضرة كان الشيخ محمد في القاعة اللي يسمونها المسرح، لما انتهى من محاضرته قمنا لنسلم عليه. أنا بطبيعة صغير وذهبت إلى الشيخ محمد فسلمت عليه. الشيخ محمد أمسك بيدي وبدأ يسأل عن حالي وكيف حالك وأثر الطاعة وأثر العبادة وجبينه في أثر السجود واضحا، فأثر ذلك فيني وبدأت أقبل رأسه. لما انتهيت قلت لزملائي وببراءة الطفولة قلت أكيد أن الشيخ محمد يعرفني، هم كيف وش عرفوا فيني؟ لكن هالبراءة. قالوا لماذا؟ قلت رأيت حفاوته فيني كثيرا. طيب ما الذي أثر فيه؟ الذي أثر فيني أنا. ما الذي حصل؟ ذهبت إلى المكتبة وجمعت بعض الذي عندي من مال وذهبت واشتريت إلى يوم هذا سجود السهو، وحفظت باب سجود السهو عن الشيخ محمد كله. قرأت فتح رب البرية واستظهرته، قرأت أحكام المداينة وهي كانت صعبة لأن في صغير أنا ما أعرفها فتركتها. فتجد أن الإنسان فقرأت كل كتب الشيخ محمد. لماذا؟ لأن هذا بداية التأثير في هذا الأمر. فالإنسان أحيانا يتأثر وهو لا يدري بمقابلة، أحيانا احتسابي لفلان أو احتسابي لفلانة قد يؤثر فيني في حسن التعامل وحسن الأدب والهشاشة والبشاشة. هذا مهم، هذا
موقف لا تنساه،
لن أنساه.
أنا الشيء بالشيء يذكر، أنا أذكر هذا وأنا أذكر أنا كنت في بداية في المرحلة الجامعية لنفس الشيخ غفر الله له الشيخ محمد العثيمين، حببت أسأله كان في الحرم المكي، فالشيخ بعد ما ينتهي درسه المعروف يلتم عليه الناس صحيح. فالناس تندفع، هو الشيخ يمشي فين دفع الناس، فكنت في أمام عشان على الأقل أسأل السؤال، فأذكر الشيخ لو الناس تدفع فمسك بيدي سحبني حتى أستطيع أن أسأله. هذا الموقف ما نسيته
صحيح.
سبحان الله المواقف البسيطة هذه لا تنسى،
لا تنسى، تنسى لا تنسى.
ذاك يذكرني قصة عمر بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما
فعلا عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وولاه معركة ذات السلاسل، فظن أن أمرا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويفضله على كثير من الصحابة. لما أتى
لكل
ما
رأى
لما أتى قال يا رسول من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر، قال
عائشة.
قال عائشة، قال من الرجال، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر. في بعض الروايات قال فسكت فخشيت أن يعد أقواما لم يذكرني منهم. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشوشا، حتى يقول جرير بن عبد الله ولا رآني إلا
تبسم.
يا أخي ترى التبسم هذا حتى صلى الله عليه وسلم يتبسم في من أمر الله فيه منه بهجره مثل كعب بن مالك، قال فالتفت إلى فكان يبتسم إلي تبسم المغضب. يعني طبيعته ما يستطيع أن ينفك عن هذا الأدب. الابتسامة أحيانا تؤثر الدعوة، يعني أحيانا بعض أبنائك إذا أنت رأيتهم بأسلوب وحسست أن أخطأ وتحببت له بأسلوبك تجد أن الابن يتأثر وأنت لا تشعر. هذا التأثير قد يكون أفضل من أن تلقي عليه خطبة عصماء. هذا المهم جدا أن يكون هذا هو السائد في تعاملاتنا. كثيرون يحبون أن يسجل له موقف، يعني مرة المرات خلنا أعطيك صورة يا شيخ عبد الله وكنت حدثت لك عنها. مرة المرات كنت أنا في المعهد العالي للقضاء وكان شيخنا عبد العزيز باز في الإفتاء والمعهد في جامعة الإمام. فلما انتهى الدوام خرجنا مبكرين تقريبا 11:30، فذهبت مسرعا لأجل أن أصلي مع الشيخ صلاة الظهر شيخنا عبد العزيز باز، وكنت قد أزور أسئلة لأريد أن أسأله عنها. فلما سلمت قبل الصلاة سلمت وكنت أفكر بنفسي فوضعت يدي هكذا شبكت بين أصابعي إذا أحد الإخوة الفضلاء جزاه الله خيرا بجانبي وأنا لم أشعر، وأنا أفكر ويعني سرحان أفكر ماذا أقول
مشدود
ماذا أريد أن أسأل الشيخ، ما هو الأسلوب الذي يجعلني أسأله وأكتسب الفائدة العظيمة. وإذا هذا بجانبي يضرب بيدي سريعا، أنا بشدة الفزع شهقت بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا تشبك بين أصابعك. قلت لما؟ قال منكر. فقلت له بعد أن تراد إلي نفسي قلت له يا أخي أولا مسألة تشبيك الأصابع مسألة فيها خلافية، والأحاديث الواردة فيها أربعة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث وهو عند البخاري وقد شبك بين أصابعه، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث كعب بن عجرة، وحديث أبي هريرة، ولا يصح في الباب شيء في النهي عن تشبيك الأصابع كما هو ظاهر صنيع البخاري وأشار إلى ذلك ابن رجب. أنا أقول للطالب ثم إن هذه المسألة يا حبيبي ما ليست بهالطريقة تنكر علي. قال نحن نتوسم، قلت جزاك الله خيرا، لكن كم من مريد للخير لم يصب. فلو يعني الآن هو أنكر مع أنه لم يتثبت في إنكاره. هذه القضية مهمة جدا، الحمد لله أنه وقع فيني أنا ما وقع في غيري. فالإنسان أحيانا ما يستشعر أثر ذلك. نعم، أولا وقبل كل شيء يؤجر الإنسان في تحريك قلبه في محبة نصح للآخرين، ترى هذه نعمة عظيمة. يعني بعض الناس إذا جالس في مجلس ورأى منكر تجد أنه يتحرك نفسه، يتمنى كيف يمكن يفكر. هذا التفكير، هذا الهاجس يؤجر عليه الإنسان، لكن ينبغي ألا يكون هذا الهاجس هو سبب لأجل أن يخطئ في طريقة دعوته. ينبغي أن يتماسك وأن يعلم أنه متى ما أمر بالمعروف وأنه أنكر فإن هذا نوع أن يوقع الرب العالمين،
وسيلة
من وسائل، فكيف يستطيع؟ فإذا علم أن دعوته المباشرة إلى هذا الرجل قد تزيده، فإنه له أن يبين لطرف آخر، يقول فلان وقع في كذا فلعلك تحدثه، لعل ذلك أسلم. وأتمنى أن يكون هناك موقع آخر للشباب، موقع آخر للكهول. يعني الآن أصبح الهواتف الذكية يحملها كثير من الناس،
الصغير والكبير.
وقد بلغني أن بعض المجموعات الواتسابية هذه أصبح هناك أناس كبار، يعني أبناء أعمارهم 65 و70 يتداولون مثل هذه المقاطع ومثل هذه الأشياء. فلعل بعض المقاطع التي فيها نوع من الاحتساب وطريقة جدا من احتساب أن تنتشر. أنا رأيت كثيرا من مقاطع الرئاسة العامة للهيئة الأمر المعروف أن ينكر في طريقة شبه مقطع اللي يسمونه درامي أو مقطع تمثيلي لبيان حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو تفسيره بالمعنى. والله يؤثر هذا تأثير كبير جدا جدا. وأتمنى من الإخوة وأتمنى حتى من رجال الأعمال، يعني بعض الناس يكون عنده صدقة ماذا يصنع بها؟ يا أخي بدل ما تعطيها فقير اعتدت أن تعطيه، بدل هذا رح فكر وأعطي هذا الأسلوب، أدعم هذه المواقع اللي مثل زاجل المحبة وغيرها. مشكلتنا إحنا ما نعرف إلا إذا كان عنده صدقة يطعم يكسو، هذا حسن لا شك ويؤجر على الإنسان، لكن لا ينبغي أن تصرف الهمم لمثل هذا.
فائدة متعدية مثل
هذا. نعم، لا بد من وجود هذا الفائدة. والناس ترى أحيانا بعض الناس عنده يعني هاجس إن الأجر العظيم إنما هو في هذا الإطعام أو في هذا الكسوة أو في هذا الصدقة من الماء أو من التمر أو غير ذلك. لكن إذا علم أن هذه الصدقة من العلم سوف تحيي قلبه وسوف تنور ضميره وسوف تشرق فؤاده، هذا ربما يكون أعظم من ذلك. ولهذا قال يا محمد لا شيء أعظم من العلم، فهو أعظم من الأكل والشراب، لأن الشراب إذا مات إذا لم يأكل مات جسده، لكن العلم إذا مات فإن مات قلبه.
لكن شيخ عبد الله في المقابل معنى يجد الإنسان بالذات في انتشار المنكرات في الأوساط النسائية، بل تهاون بعض الناس في قضية الإنكار، حتى وصل الحال أن تتمادى المقصرة وتتجرأ
صحيح
المترددة.
صحيح، وهذه نقطة مهمة. أنا أذكر أن جداتنا وأمهاتنا الكبار كان له أو كنا لهن هيبة في أوساط الفتيات. نعم. فلا تستطيع الفتاة أن تلبس في العيد أو أن تلبس في المناسبات وتعلم أن عمتها أو خالتها أو أمها أو جدتها سوف تحضر المناسبة، لأن لا تبالي الجدة، سوف تنكر علنا. ومن خلع جلباب الحياء فلا حياء له. يعني هذا مهم جدا. يعني هذا وإن كانت قد أخطأت، لكن أيضا الإنسان ينبغي له أن يراعى. ثانيا، نقطة ثانية جدا، مشكلتنا نحن وهذه أتمنى أن نركز عليه كثيرا، أحيانا نبالغ في تخطئتنا للمحتسب أو المحتسبة أكثر من تخطئتنا للواقع في المنكر. وهذه مشكلة كبيرة. قد أخطئ أنا في طريقة إنكاري، لكن لا ينبغي أن يكون إنكار الناس وكلام الناس وحديث الناس ومناقشة الناس لطريقة إنكاري أكبر من عدم إنكار هذا المنكر.
وتستغرب معنا تجد أنه يتكلم على المنكر.
نعم.
وساكت على من
ساكت على وهذه مشكلة وهذه مشكلة كبيرة. الرسول الله سبحانه وتعالى انظر ماذا قال سبحانه، قال في قصة موسى وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. الله سبحانه وتعالى غفر لموسى. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وهي كلمة جميلة ذكرها في تفسيره، قال وهذا يدل على أن المحتسب لو أخطأ غضبا لله تعالى فإنه لا ينكر عليه، يعني بمعنى أنه لا يعاقب على إنكاره. هذا مهم جدا. أحيانا بعض المحتسبين حينما يخطئ في طريقة إنكاره على بعض الذين وقعوا في الخطأ، إذا لم يترتب عليه ضمان يعني مال فسد أو غير ذلك يعني حق خاص، فلا ينبغي أن يشدد ويعنف ويبالغ في طريقة. نعم يصحح يوجه يبين جهاته المسؤولة التي تراقب عمله تبين ذلك، لكن مشكلة أصحاب القلم، مشكلة أصحاب القنوات، مشكلة أصحاب الإعلام، ينبغي أن لا يبالغ في طريقة هذا الإنكار وينسوا المنكر نفسه، لأن المنكر نفسه أعظم عند الله سبحانه وتعالى.
صلى الله عز وجل يجعلنا وإياكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شكر الله لك شيخ عبد الله على هذا البيان، وشكر الله لكم مشاهدينا الكرام إنما كنتم على متابعتكم لبرنامجكم فتاوى المرأة. حتى الثلاثاء القادم موعدنا يتجدد، نلتقي بكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.